إذا كان على نحو الترديد يجوز لجاز ذلك في البيع أن يباع المبيع بثمنين متفاوتين على نحو الترديد كالناقد والنسيئة، أنه من يشتري كتابي بنقد بمائة درهم وبنسيئة بخمسين درهما. فإذا كانت الإجارة تجوز يلزم أن يكون البيع جائزا، لأن الإجارة والبيع كلاهما من المعاوضات، فما به الاشتراك بين العقدين هو عبارة عن المعاوضة، فعليه يلزم أن نقول بالجواز والحال لا يجوز ذلك في البيع وكذلك في الإجارة. النقطة المهمة في البيع يرجى الانتباه عليكم السلام، بالأمس الماضي ذكرت على أنه يجوز اختلاف القيمتين النقدية والفقدية، وهذا متداول بين الناس ومتعارف عند الناس عند العقلاء، أنه الناقد أغلى من النسيئة والفاقد، الكتاب النقدي قيمته أكثر من الكتاب الفقدي، وهذا شيء معلوم. إذا كان على نحو يعلم كل من المتبايعين أن الشراء كان نقديا أو كان فقديا، فإنه بلا شك يجوز ذلك، بمعنى أنه كل واحد من المتعاقدين يعلم بأن هذه المعاملة فعلا وقعت نقدية، بيع الكتاب بمائة درهم فعلا أو بيع الكتاب بخمسين درهم على أنه يكون فقدي، البيع بعد فقدي ونسيئة. فإذا كان معلوما لكل واحد منهما حين البيع وحين العاقد فإن العاقد يتم ويصح ويلزم، وإنما الذي فيه إشكال أنه على نحو الترديد وعدم العلم فيلزم الغرر والجهل لكل واحد من المتبايعين، بمعنى أنه كلا المتبايعين لا يعلمان بأن هذا المبيع كان نقديا أو كان فقديا، أو أن أحدهما لا يعلم بأن ما اشتراه المشتري، مثلا البائع قال البائع على أن كتاب النقدي بمئة والفقدي بخمسين على نحو الترديد، والمشتري قال اشتريته. طبعا المشتري عندما يقول اشتريته هو يقصد أن هذا الشراء كان شراء نقديا أو شراء فقديا، ولكن البائع لا يعلم بذلك على نحو الترديد. فإذا كان على نحو الترديد بلا شك يلزم الجهالة والغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، فيلزم البطلان حينئذ. الفرق إذن بين القول بالبطلان والصحة بالنسبة إلى الناقد والفاقد هو أنه إن كان معلوما حين البيع لكل واحد من المتعاقدين أن هذا البيع فقدي أو نقدي على نحو القطعي، فحينئذ المعاملة تصح وتكون لازمة، ويجب الوفاء بمثل هذه المعاملة لعموم أو قبل العقود. أما إذا كان على نحو الترديد لكليهما أو لأحدهما بحيث لا يعلم أحدهما أن البيع كان نقديا أو فقديا، فإنه يلزم الغرر والجهل فيكون البيع باطلا حينئذ. وكذلك الإجارة، إذ لا فرق بين الإجارة والبيع من هذه الناحية. هذا ما مر بالأمس الماضي. أي طبعا هو التردد من مصادق الجهالة. أنا قلت على أنه من يشتري كتابي في هذا اليوم بعشرة، وإذا اشتري بغاد بخمسة، لأن أنا الآن فعلاً أبيع الكتاب نقدي بعشرة، وإذا فقدي يعني غدا يعطيني النقود فأبيعها بخمسة، أو بالعكس النقد يكون بخمسة والفقد يكون بعشرة، أبيع الكتاب نقدا باعتبار أحتاج إلى نقود فأبيع الكتاب بقيمة أرخص، وهذا طبيعي، أبيع الكتاب بخمس دراهم، أما غدا فأبيع الكتاب بعشرة دراهم. فإذا علم كل واحد من المتبايعين أن الكتاب قد اشتري فعلا بعقد نقدي أو اشتري بعقد فقدي، فحينئذ يصح البيع ولا يلزم الجهالة. إنما الجهالة فيما إذا يقول المشتري اشتريت الكتاب منك أيها البائع، والبائع لا يدري أنه اشترى على نحو النقدي بخمسة دراهم أو على نحو الفقدي بعشرة دراهم، فيلزم التنفيذ حينئذ يكون مرددا، او المشتري يقول اشتريت ولم يقصد الفقد والنقد، مجرد انه اشترى الكتاب فيكون مترددا في الشراء. اذا كان مترددا في الشراء او كان البائع مترددا في البيع، فحينئذ يلزم الجهل، يلزم الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر فليقول بالبطل.
قد يكون سر الحق في الغرر محل التردد، ولكن يجب
التردد هو مصداق من مصادر الجهاله. كيف يكون العقل؟
هذا انما
فقط
يقين انه في هذا.
التردد هو من مصادر الجهاله. هذا الجهاله ايضا يقين. الان حاله التردد ان يقينا جاهل، لا انا البائع واقعا يقينا لا ادري، اجهل على انه المشتري اشترى مني نقدا او نسيئا. لا، من اعطاني الفلوس؟ من يقول؟ بل كنت بعدين اعطيني الفلوس، بعد خمس دقائق اعطيني الفلوس. اول لقيت. على كل الان حين العقد يكون مترددا فيكون البيع باطلا. لانه يلزم الجهل. بعدين يتبين يحتاج الى عقد جديد. افتونا ماجورين. زين. هذا ما مر اجماله بالامس الماضي، واما حديث اليوم. يوجد الانتباه بحث لطيف علمي وشيق تقريبا، يعني بالنسبة لي كان شيقا، إن شاء الله بالنسبة لكم أيضا يكون شيقا. بحث اليوم يقول إذا قال الموجر استأجرت من يحمل متاعي في هذا اليوم بمئة دينار، ولكن إذا حمل متاعي غدا فلا أعطيه شيئا، لأن مقصودي هو حمل المتاع في هذا اليوم. وهذا المعنى متداول عند الناس الآن موجود، مثلا في الرواية أيضا هذا المعنى موجود، على أنه ورد في الرواية يقول قلت لصاحب الدابة أكتري منك الدابة على أن توصلني إلى فلان سوق في هذا اليوم، لأن متاعي إنما يباع في هذا اليوم في فلان سوق، ولكن تأخر عن ذلك وأوصلني إلى السوق في اليوم الثاني. وأنا قلت له من البداية إذا أوصلتني في اليوم الثاني ليس لك لي أجرة، إنما أجرتك في هذا اليوم بالخصوص. فيا ترى هذه الإجارة تصح أو لا تصح؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بصحة الإجارة ومنهم من قال بعدم صحة الإجارة، وذهب المشهور إلى عدم صحة الإجارة على أن الإجارة لا تصح. إجارة لا تصح. لماذا؟ كيف في المورد الأول الأقرب الصحة وفي المورد الثاني البطلان، مع أنه ما الفرق بين الموردين؟ المورد الأول كانت الإجارة مرددة بين شقين، إلا أنه الشق الأول يكون ذات قيمة بمئة درهم مثلا، الشق الثاني ذات قيمة بخمسين درهما، وهذه الإجارة الثانية أيضا ذات شق، إلا أنه الشق الأول يكون بمئة درهم، الشق الثاني لا قيمة له، باعتبار في اليوم الثاني من يوصل متاعي لا أجرة له. فعليه ما الفرق بين الموردين؟ المورد الأول تصح الأقرب صحة الإجارة، والمورد الثاني بطلان الإجارة. يقول الشارح لوجود الرواية في هذا الباب، إنما مستند الحكمين عبارة عن وجود روايتين، رواية منها صحيحة السند ورواية منها ضعيفة السند، وقيل أيضا صحيحة. فلوجود هاتين الروايتين حكموا بهذه المسألة، على أنه المسألة الأولى، مع أنه المسألة الأولى مرددة بين شقين والمسألة الثانية مرددة بين شقين أيضا، ولكن في المسألة الأولى إنما نحكم بالصحة للرواية الواردة، وفي المسألة الثانية إنما نحكم بالصحة للرواية الواردة. يعني بعبارة أخرى تكون المسألة مسألة تعبدية لوجود النصوص في هذا الباب. ولكن يقول المصنف عليه الرحمة وفيه نظر، فيه إشكال. لماذا؟ يقول لأنه بالنسبة إلى المسألة الثانية، على أنه إذا كانت الأجرة مرددة بين يومين في في اليوم الأول تكون الأجرة وفي اليوم الثاني لا تكون. يقول كأنما فيما نحن فيه التقصير لم يكن من جهة المُوجر وباعتبار العاقد حتى نقول بالبطلان من جهة المُوجر وتبطل الإجارة، إنما يكون التقصير من جهة المستأجر. لماذا؟ لأنه في علم الأصول حتما مر عليكم هذا المعنى، على أنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، إما الضد العام وإما الضد الخاص بحث مفصل. فكل ما يؤمر بشيء يلزم النهي عن ضده، عن ضده الخاص بلا شك. فحينئذ عندما يقول المُجر من يحمل متاعي في هذا اليوم بالخصوص فله أجرة كذا، ومن يحمل متاعي غدا فلا أجرة له، طبيعة العقد هذا المعنى يستلزم، على أنه في هذا اليوم إذا حمل متاعي باعتبار مقصودي حمل المتاع في هذا اليوم يستلزم مقتضى هذا العاقد أنه من يحمل متاعه غدا لا أجرة له. حتى لو لم يقل المُجر بهذا المعنى فإن لازم عقد الإجارة هو هذا المعنى. عندما أستأجر المستأجر على أن يحمل متاعي في هذا اليوم باعتبار أنه مقصودي حمل المتاع في هذا اليوم وليس غدا، فعليه إذا حمل المتاع غدا فإنما لا يستحق الأجرة، لا باعتبار أنه عقد الإجارة باطلة، عقد الإجارة صحيحة. فلذا لو حمل المتاع في اليوم الأول يكون صحيحا باعتبار بناء على ما ذهب ابتداء تكون الإجارة باطلة مطلقا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، لأنه في اليوم الثاني لا أجرة له ويلزم الترديد لوجود الناس، مع أنه لا فرق بين المسألتين من حيث أنه مردد بين شقين، إلا أنه الفرق هو أنه المسألة الأولى بين شقين ذات قيمة ذات أجرة، ولكن في المسألة الثانية مردد بين شقين الشق الأول ذات أجرة وقيمة ودون الشق الثاني. فمن ناحية الترديد لا فرق بينهما، والمفروض أن تكون المسألة بحكم واحد، إلا أنه لورود النصين لورود الروايتين قيل بالفرق. فأراد المصنف يقول بالصحة فيما نحن فيه، لأنه الرواية ضعيفة السند إحداهما والأخرى دلالتها غير تامة، فعليه لا يمكن أن نتمسك بالروايات، وحينئذ نرجع إلى القواعد الأولية، والقواعد الأولية فيما نحن فيه تقتضي الأصول الأولية الشرعية فيما نحن فيه تقتضي أن نقول بصحة الإجارة. لماذا؟ لأنه طبيعة الإجارة عندما يأجرني في هذا اليوم على أنه إذا أتيت بالعمل غدا لا قيمة لذلك العمل، لأنه خلاف مقصود المُجر. فمن هذا الباب نقول بصحة الإجارة في كلا المسألتين، إلا أنه في المسألة الأولى أنما تصح لوجود الرواية أفرض، ولكن في المسألة الثانية إنما تصح باعتبار أنه الإجارة في اليوم الأول لو أتى بالعمل في اليوم الأول فيأخذ الإجارة دون اليوم الثاني. وقيل على أنه إنما نقول بالصحة باعتبار أنه يأخذ الذي يأتي بالعمل إنما يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل سواء أتى في اليوم الأول أو في اليوم الثاني بالنسبة إلى المسألة الثانية. بالنسبة للمسألة الأولى يستصح الإجارة ويأخذ أجرة المسمى، لكن إذا أتى باليوم الأول يأخذ أجرة المسمى اليوم الأول، وإذا أتى باليوم الثاني يأخذ أجرة المسمى اليوم الثاني. ولكن بالنسبة للمسألة الثانية لا نقول ببطلانها، قيل بالبطلان وقيل بعدم البطلان، وإنما يأخذ أجرة المسمى الأول، وقيل إنما يأخذ أجرة المثل سواء أتى في اليوم الأول أو في اليوم الثاني. لماذا يأخذ أجرة المثل؟ يقول لأنه العمل يكون باطلا. بما أنه الإجارة تكون باطلة لوجود الرواية، حينئذ إذا بطل المسمى إلى أي شيء ننتقل؟ ننتقل إلى أجرة المثل. لذا أفتى بعض الفقهاء بأجرة المثل فيما نحن فيه في المسألة الثانية. المصنف أراد أن يشكل على أجرة المثل أيضا، وفيه نظر، والشارح يقول نظر الأجرة المثل باعتبار أنه لماذا يأخذ أجرة المثل، إنما يأخذ أجرة المسمى لأن المعاملة صحيحة، الإجارة صحيحة في اليوم الأول، وأما في اليوم الثاني فلا شيء للمستأجر مطلقا باعتبار الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فعندما يقول من يأتي بعملي في هذا اليوم فله 100 دينار ومن يأتي غدا فلا شيء له، فإذا أتى بالعمل في اليوم الثاني كيف تحكم له على أنه عليه أن يدفع أجرة المثل لوجود الرواية؟ الرواية ضعيفة السند ودلالتها غير تامة، فحينئذ يلزم أن نقول فيما نحن فيه ببطلان بصحة الإجارة لو أتى بالعمل في اليوم الثاني، وأما لو أتى بالعمل في اليوم الثاني في اليوم الأول، لو أتى بالعمل في اليوم الأول نقول بصحة الإجارة ويأخذ أجرة المسمى، وأما إذا أتى بالعمل في اليوم الثاني فلا شيء له لأنه يتنافى مع مقصود المجر، هكذا قال. ولكن الشارح يشكل على المصنف وهذا ما يأتينا بعد التطبيق إن شاء الله، فيقول ولو جعل أجرتين، لو جعل المجر أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي يوم آخر بأجرة أخرى، أو جعل أجرتين أحداهما في الخياطة الرومية والأخرى على الفارسية وهي التي بواحد في مقابل درزين، فالأقرب الصحة لأن كلا الفعلين معلوم ويشكل بمنع معلوميته كما مر. ثم بعد ذلك يقول نعم لو وقع ذلك على نحو الجعالة توجهت الصحة لأنه يتنازل في الجعالة أكثر مما في التجارة كما مر. وأما مسألة اليوم ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر، لو شرط المجر على أنه من يحمل متاعي في هذا اليوم فله أجرة مسمى، وأما إذا حملها غدا فلا أجرة له، التقدير الثاني يعني في اليوم الثاني فلا أجرة له. ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في مسألة الناقل، على أنه لا تصح الإجارة في مسألة الناقل في اليومين، وتثبت حينئذ ماذا يثبت؟ لم تصح يعني يلزم البطلان مطلقا ولا أجرة له. يقول لا، عمل المسلم محترم، عمل المسلم محترم، وهذا المسلم قد حمل المتاع إما في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، ولكن بما أن الإجارة باطلة فلذا إنما نحكم له بأجرة المثل لأن عمله محترم من هذا الباب كما ذهب إليه المشهور، وتثبت أجرة المثل على المشهور. لا، عمل الكافر مو محترم أبدا، عمل الكافر مو محترم، الكافر هو غير محترم فكيف يكون عمله محترم؟ حتى لو استأجرته لا يمكنك أنه تأكل عليه، أكل عليه هنيئا مريئا، كل أموالهم وكلها هنيئا مريئة، بس بشرط أنه بشرطها وشروطها التي جدف مع الإسلام ولا يضر بالإسلام شيئا، يعني عناوين ثانوية. نعم، مطلق الكافر عمل غير محترم، طبعا كافر الحربي، كافر الذمي لا عمله محترم، كافر الذمي عمله كعمل المسلم، لكن أمنا في الحربي، كافر الحربي استأجر ولا تقي الأجرة، أكل عليه الأجرة مو مهم، حلال. نعم، الأمانة إذا أكو نص عندنا عند ذلك نتبع النص، أي إذا عندنا نص نتبع النص، إذا أكو نص في الباب عند ذلك نتبع النص، أما حسب القواعد الأولية يقال الكافر غير محترم وما يتعلق بالكافر أيضا غير محترم، فأمواله غير محترمة في الأمانة. وإيش؟ وهذا مو أمانة، وهذه مو أمانة، عبالي بالأجرة تقول لا، إذا أمان بالأمانة باعتبار عندنا نص خاص في ثلاثة أشياء، عندنا نص خاص واحدة منها الأمانة، أنه لو ائتمنك البر والفاجر والكافر، حتى الإمام زين العابدين يقول لو ائتمني الشمر على خنجر الذي قتل به أبي عبد الله عليه السلام ما خنته في ذلك الخنجر لقد قتلته، من هذا الباب أنه لا يجوز الخيانة بالأمانة. أما بالنسبة إلى الأجرة إذا عندنا نص فنتبع النص، نحن تدخل أمام النص عبيد، أما إذا لم يكن عندنا نص حسب القواعد الكافر الحربي لم يكن محترما فأمواله لم تكن محترمة. الآن اللي يأخذون أموال الكفار في بلاد الكفر في البلاد الأوروبية بناء على هذه المسألة. زين، ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر يعني في اليوم الثاني لم تصح في مسألة الناقل، طبعا عندنا في مسألتين كانت مسألة الناقل أجرة الناقل ومسألة الخياطة، مسألة الخياطة باعتبار مسألة مفصلة تأتينا إن شاء الله، أما الآن كلامنا في المسألة الأولى يعني في مسألة من حمل متاعي ونقل متاعي في مسألة الناقل كلامنا. ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في مسألة الناقل في اليومين في اليوم الأول والثاني، وتثبت أجرة المثل بناء على المشهور، ومستند الحكمين خبران أحدهما صحيح صحيح السند ولكن ليس بصريح في المطلوب، إذن من حيث الدلالة قابلة للمناقشة، والآخر ضعيف السند وإن كان صريحة الدلالة ولكن من حيث السند تكون ضعيفة. وأما الخبران يعجبكم تسمعوني ولا نعم، من باب التيمن والتبرك. المجلد 13 صفحة 253 الرواية الأولى، باعتبار أقرأ السند حتى تعرفون أنه هؤلاء إذا وقعوا في السند فيكون السند صحيحا، لأنه عندنا كثير روايات سندها بهذا الطريق، فإذا قال المصنف صحيح يعني هذا السند يجب أن يكون صحيحا. محمد بن يعقوب من المشايخ ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة، عن محمد بن يحيى شيخه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم من أصحاب الإجماع، عن الإمام الباقر عليه السلام قال سمعت يقول كنت جالسا عند قاضي من قضاة المدينة. طبعا بعض الروايات فيها مواضيع أخرى غير الحكم الشرعي، فيها مواضيع أخرى تربوية مثلا أو اجتماعية أو ما شابه ذلك، تعلمنا دروس غير الحكم الشرعي. مثلا كنت جالسا عند قاضي من القضاة، إذا في اليوم عجبني القاضي من قضاة البلد في بغداد أو في بلدك، والقاضي من السنة مثلا وحكم وأفتى بما يتنافى مع الحكم الشرعي، فحينئذ كان بإمكانك أن ترد ذلك وتهدي السائل، فيجب عليك أن تفعل ذلك كما فعل الإمام الباقر عليه السلام في مثل هذه الرواية. كنت جالسا عند قاضي من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت هذا رجل يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، أنه يذهب بي إلى السوق في يوم كذا وكذا وإنه لم يفعل. قال فقال ليس له كرة، يعني ليس له العذر لأنه لم يفعل في اليوم المخصوص. قال فدعوته الإمام، يقول دعوته وقلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، يعني تظلم هذا الرجل إذا أردت أن تذهب بحقه، ظلمته وأجحفت بحقه، فليس لك أن تذهب بحقه. وقلت للآخر ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه، يعني أجرة المسمى، لماذا؟ لأنه لم تذهب به في اليوم الذي طلب منك ذلك، لم توفي باليوم الذي طلبه، توفي إلى السوق، لم تذهب به إلى السوق. وقلت للآخر ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه. اصطلح يعني تصالح يكون بينكما، بعبارة أخرى أجرة المثل. اصطلح فترادى بينكما، يعني كل واحد يعطي حقه الآخر حسب أجرة المثل، هكذا يفهم مفهوم الرواية، هكذا تدل هذه الرواية الصحيحة الأولى. أما الرواية الثانية ضعيفة السند، أيضا المجلد 13 صفحة 253 محمد بن يعقوب، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور ابن يونس، منصور ابن مسمى الواقفية. طبعا الواقفية بعضهم ثقات يؤخذ بروايتهم، لكن منصور ابن يونس اختلف الفقهاء، اختلف رجال الحديث فيه، فمنهم من قال يؤخذ برواية منصور ابن يونس، ومنهم من رد ذلك. الظاهر النجاشي الصور يرد روايته، لكن العلامة الحلي عليه الرحمة يأخذ برواية منصور. عن منصور ابن يونس عن محمد الحلبي قال كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر جالس، فجاءوا رجلان فقال أحدهما إني تكاريت هذا الرجل يعمل لي متاعا إلى بعض المعادن، يعني يأخذ متاعي إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق، أخاف أن يفوتني، فإن احتسبت عن ذلك حطت من الكراء لكل يوم احتسبته كذا وكذا. قلت له من البداية اشترطت عليه أنه إذا حبسني عن اليوم المخصوص كل يوم أنقصه من القيمة مثلا من الأجرة، لكل يوم احتسبته كذا وكذا، وإنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما عدة أيام مثلا. فقال القاضي هذا شرط فاسد، وفه كراه، يعني وفي بكراه، فه فعل أمر من وفى يفي، وفه كراه. فلما قام الرجل أقبل أبو جعفر عليه السلام فقال شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه، يعني إنما يجوز لك أن تأخذ الأجرة للأجرة التي تكون بتمام الكراه، يعني يجوز لك أن تنقص من الأجرة، أن تنقص من الأجرة، تحط من الأجرة بشرط أن لا يكون هذا الحق والناقص بمقدار تمام الكراية، بمقدار تمام الكراء، لأنه إذا كان بمقدار تمام الكراء يعني لا شيء له. إنما يجوز لك أن تحبسه عن المال وتنقصه عن المال وتحط عنه الأجرة بشرط أن لا يصل هذا الحق تمام الكراء، يعني بمقدار تمام الكراية، إنما تحط عنه مقدارا بحيث يكون له المقدار ومنك المقدار بهذا المقدار، مفهومة هكذا. فقال شرط هذا جائز لكن ما لم يحط بجميع كراء، يعني هذا شرط إنما يجوز أن تحبس وتحط من المال كما هو الذي حبسك عن الأيام ولم تصل إلى السوق في اليوم الموعود، فكذلك يجوز لك أن تحط عن المال وتنقص من المال والأجرة بشرط أن لا يكون هذا الناقص يأخذ تمام الكراية وتمام الكراء حيث لا يكون له شيء لهذا الذي عمل عملا محترما، لا يكون له شيء، بل إنما تنقصه بمقدار أجرة المثل، مثلا تعطيه أجرة المثل في اليوم الذي ذهب بك إلى السوق. هذه الرواية الثانية أيضا ضعيفة السند وقيل موثقة حسب اختيار الرجال والعلماء في هذا الباب. والآخر ضعيف باعتبار من يقول منصور بن يونس ضعيفة فتكون الرواية ضعيفة، أو موثق باعتبار هناك من وثق منصور بن يونس أو موثق لأنه واقفي وثقة فتكون الرواية موثقة. ما الفرق بين الرواية الصحيحة والموثقة؟
الصحيحة
رواية إمامية لكن موثقة يكون بعض الرواة غير إمامية لكن من الثقات، أو موثق فالرجوع فيهما. حينئذ نرجع في هذين الروايتين نرجع إلى الأصول الشرعية، فالرجوع فيهما يعني في المسألتين إلى الأصول الشرعية أولى. وللمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نظر وإشكال نبه عليه بقوله وفي ذلك نظر، لأن قضية الآن بشيء يقتضي أنها عن الضد، لأن قضية كل إجارة المنع من نفيذها عندما يستأجرني في هذا اليوم يعني لا يرضى أنه أفعل ذلك في الغد، إنما أفعل عمله في هذا اليوم، فكل إجارة مقتضى ذلك، قضية كل إجارة يعني مقتضى كل إجارة المنع من نفيذ الإجارة، فيمكن أن يجعل مورد الأجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، يعني تصح الإجارة حينئذ في اليوم الذي وعد به بأجرة، فمن يحمل المتاع في ذلك اليوم أي في اليوم الأول فله الأجرة المسماة، لماذا يأخذ أجرة المثل كما عند المشهور؟ وفيه نظر على المشهور المصنف، إنما قال وفيه نظر على المشهور أنه لماذا تقولون ببطلان الإجارة مطلقا وعليه أجرة المثل؟ لا، الموجب إنما تصح إجارته إذا فعل المستأجر ذلك الفعل في اليوم الأول ويأخذ أجرة المسمى حينئذ، وأما في اليوم الثاني لو فعل فلا شيء له لأنه هو الذي قصر، لا باعتبار أن العاقب باطل باعتبار أن المستأجر قصر في حمل المتاع. هذا المعنى بنظركم صحيح أو غير صحيح؟ ما يقوله المصنف من هذا النظر والإشكال؟ نعم؟ هذا الذي يقوله المصنف الآن تام أو غير تام؟ كلام تام أو غير تام؟ وهذا من حالين، لو تام لو مو تام، قولوا حتى يسمعون بالمسجل حتى يفهمون أنه أكو هناك جماهير تقولوه ماكو معلوم. يقول تام وجيه ولكن قابل للإشكال. الشارح الشهيد الثاني يقول تام ووجيه ولطيف صحيح، كل إجارة يقتضي النهي عن الضد، هذا تمام كلام تمام وصحيح، ولازم هذا الكلام أنه تكون الإجارة في اليوم الأول صحيحة وفي اليوم الثاني لا شيء للمستأجر إذا حمل، هو الذي أتعب نفسه من دون أجرتين، هذا كلام موجه ولكن قابل للإشكال أيضا، أما الإشكال استناشا. وفي ذلك نظر لأن قضيات كل إجارة المانع من نقيضها، فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه طبيعة الإجارة، يقتضيه عقد الإجارة، المعين حيث يطلق عدم استحقاق شيء. إذا قال آجرتك مثلا في هذا اليوم المعين بأجرة معينة، أما يقتضي هذه الإجارة، أما تقتضي هذه الإجارة أنه لو أتى بالعمل غدا لا شيء له؟ تقتضي ذلك، تمام؟ فيقول بما نحن فيه كذلك، حتى لو كان في البداية مرددا. ولكن إذا قال آجرتك في هذا اليوم بمئة دينار وغدا لا شيء لك، عندما يقول لا شيء لك كأنما يذكر مقتضى عقد الإجارة، لأن مقتضى عقد الإجارة يقتضي هذا المعنى، فكأنما يؤكد مقتضى عقد الإجارة. الشارح يقول هذا كلام وجيه، ولكن فيه إشكال صغير ونظر صغير وإن كان في المحتوى كبيرا، وهو أنه أيها المصنف، هذا الكلام إنما يتم لو كانت الأجرة معينة واليوم معينا، صحيح؟ إذا كان اليوم معينا والأجرة معينة حينئذ مقتضى كل إجارة يقتضي النهي عن نقيضها، هذا الكلام تام وصحيح إذا كانت الأجرة معينة واليوم معينة. وكلامنا في الأجرة المرددة وكلامنا في اليومين المرددين، إذا كلامنا غير ما تقوله أيها المصنف. أحسنت أيها الشهيد الثاني كما أحسنت أيها الشهيد الأول. يمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها عن الأجرة تعرضا في العقد لحكم يقتضيه مقتضى العقد يقتضيه عقد الإجارة، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شيء لو لم ينقل أو نقل في غير ذلك، فيكون على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله في غير المعين. إذا نقله في غير المعين فيما لا يستحق الأجرة، حينما يكون مرددا أيضا في اليوم الثاني لا يستحق الأجرة، فشرط قضية العقد فلم تبطل الإجارة حينئذ، فلم تبطل الإجارة في مسألة الناقل أو في غيرها في المسألة الثانية مما شاركها في هذا المعنى، وهو اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة في اليوم المعين في العمل المعين. لو خاط ثوبي بخياطة رومية عند ذلك له أجرة، أما إذا خاط بخياطة فارسية فلا أجرة له. هذا المعنى صحيح، لأنه مقتضى الخياطة الرومية إذا آجره على الخياطة الرومية مقتضى ذلك أنه لا يريد الخياطة الفارسية، فلو خاطه من نفسه خاطه يعني مجانا خاط هذه الخياطة الفارسية فلا أجرة له. فشرط قضية العقد فلم تبطل الإجارة في مسألة الناقل أو في غيرها مما شارك مسألة الناقل في هذا المعنى، وهو اشتراط هذا المعنى اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة. غاية ما في الباب أنه إذا خل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى من؟ إلى الموجر أو إلى الأجير؟ يكون منسوبا إلى الأجير، لأنه هو الذي أخل بالإجارة وليس المجر. العقد تام وصحيح، إنما المخل هو الأجير حيث أتى بالعمل في اليوم الثاني بخياطة فارسية وما شابه ذلك. غاية ما في هذا الباب أنه إذا أخل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين، هذا هو المشروط أنه الأجر في اليوم المعين، لو أخل بهذا المشروط إذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم، فإذا انتفى اللازم من جهة الأجير إنما لا أجرة له، لا باعتبار المجر لا يعطي الأجرة، المجر يعطي الأجرة، لكن الأجير هو الذي أنفى الأجرة عن نفسه، لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو الأجرة. في مسألة الناقل أو في غيرها مما شاركها في هذا المعنى، وهو اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة، غاية ما في الباب أنه إذا خل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين الإجارة الخاصة، غاية ما في الباب أنه إذا خل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الأجير حيث فوت الزمان المعين ولم يفعل به ولم يفعل في ذلك الزمان المعين ما شرط عليه، فلا يستحق شيئا لأنه لم يفعل ما استأجر عليه ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد كما عند المشهور، إذا لا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير الذي يقوله المصنف وإثبات أجرة المثل الذي يقول به المشهور، لا وجه لذلك، لا دليل لذلك أيها المشهور، بل اللازم عدم ثبوت شيء. وإن نقل المتاع، إذا نقل المتاع في اليوم الثاني إلى المكان المعين لا يثبت لهذا الأجير شيئا، لا أنه يعطى له أجرة المثل. لماذا؟ لأنه إنما فعل من دون ما يرغيه المجر، فيلزم أن يكون فعله مجانا، هو الذي أقدم على هذا العمل مجانا، فكيف له أجرة المثل؟ فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير وإثبات أجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شيء. وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان، لأنه فعل المستأجر فعل ما لم يؤمر به من قبل المجر ولا استأجر عليه، وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب، كما أنه المصنف لم يذكره في غير هذا الكتاب، وهو نظر وجيه موجه، إلا أنه قابل للإشكال وللنظر، في النظر نظر، إلا أنه لا يتم إلا في فرض واحد، وذلك لو كان الزمان معينا والأجر معينة، وكلامنا في الترديد في الزمان المردد والأجر المرددة، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعين، وما خرج عنه خارج عنها، وما خرج عنه عن الفعل المعين عن الزمن المعين خارج عنها، خارج عن الإجارة، وما خرج عنه الضمير يرجع إلى الزمن المعين، وما خرج عن الزمن المعين يلزم أن يكون خارج عن الإجارة، لأن الإجارة إنما كانت على مورد معين في زمن معين لأجرة معينة، فما خرج عنه عن الزمن المعين خارج عن الإجارة، وظاهر الرواية وكلام الأصحاب خلاف ما يقوله وخلاف ما يفهمه المصنف، ظاهر الرواية وظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين فيما كان معينا وفيما كان مرددا، حيث قالوا بالبطلان لظاهر الرواية كلا القسمين، ومن ثم حكموا بصحتها في المسألة الأولى لو كان كلا الشقين ذات أجرة وقيمة، وحكموا بالبطلان في المسألة الثانية لو كان ذات الأجرة في شق دون الشق الثاني، ومن ثم حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين على اليومين على الخياطتين، نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة، وإن تعددت واختلفت لا خصوص لا لانحصارها وتعيينها كما تقدم، إنما قالوا بالصحة لأنه قالوا صحيح الآن مردد بين يومين، لكن على كل حال المجموع معلوم أنه إحدى اليومين، فبما أنه يكون معلوما يرتفع الغرض، حيث أشكل الشارح على أنه لا يرتفع الغرض، فتبقى الجهالة للترديد لانحصارها لانحصار اليومين ولانحصار التقديرين وتعيينها كما تقدم، وبطلانها بطلانها على التقدير الآخر على المسألة الثانية حيث يكون الشق الثاني بلا أجرة في اليوم الثاني بلا أجرة، وبطلانها على بطلان الإجارة على التقدير الآخر، ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة وهو الناقد في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره أولى، لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به، فكان أولى بثبوت أجرة المثل، وهذا إشكال من الشارح توضيحه يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.